رحيق الأندلس. هنا حيث يلتقي ظل التاريخ مع ضوء القلب، نسير على خطى حضارة حملت إلى الدنيا عطرا لم يذبل بعد. رحيق الأندلس مع سارة بوعزارة.
من رحيق حضارة ما زال عطرها فينا، نقطف لكم زهرة من حدائق الأندلس. نظرا لأهمية الطب والتطبيب في الأندلس وعمقه الإنساني، نخصص الجزء الثالث والأخير من عدد الطب في الأندلس للقيم الأخلاقية والضمير الإنساني الذي سكن روح الطبيب الأندلسي وجعل من علم الطب رسالة تفيض بالعطاء والإيمان. في الأندلس كان الطب مهنة تمارس وضميرا يعاش ونبضا يذكر الإنسان بمعنى الرحمة، وكان الطبيب الأندلسي يرى أن الضمير هو الدواء الأول وأن الرحمة هي الوصفة الأصدق. المختص في الطب الأندلسي دكتور ناصر بن عرب.
الضمير في وشارة الطب في العالم العربي الإسلامي بصفة عامة خاضع للدين الإسلامي، لأنه الدين الإسلامي يقول أنك لابد أن تشتغل في هذا الميدان بكل ما تجده من نفسك، من أعماقك، من الرحمة لتشفي المريض دون أن يكون هذه المهنة لجلب الأموال.
صح،
وهذه معناها صفة إسلامية، والأخلاق هي الركن الأساسي لتداعي لتعامل الطب في كل الأطباء البارزين في العالم، ابن سينا والرازي و الزهراوي. يعني هذه عادة إسلامية، وأنك تداوي المريض سواء كان مسلم أو يهودي أو أسود أو مسيحي دون أن تخير هذا عن ذاك. وهذه معناها الأخلاق في الطب برزت إلى أقصى حد في الغرب منذ 50 سنة فقط. يعني أركان الأخلاق في مهنة الطب والعلاقة بين الطبيب والمريض.
في الأندلس كان الشفاء فعل تضامن قبل أن يكون علاجا، وكان الوقف الطبي صورة من أرقى صور الإيمان بالإنسان، فكان الوقف في الأندلس قلبا نابضا بالعطاء يجعل من كل نفقة رحمة ومن كل ثري أو منفق شريكا في شفاء الناس. الدكتور ناصر بن عرب.
هذا الوقف الذي كان موجودا في كل الدول العربية الإسلامية يعني شيء خارق للعادة، لأنه الإنسان الثري الذي له مال طائل يتبرع ويوقف قدرا من ثروته لبناء مدرسة أو مستشفى أو تعليم تلامذة أو بناء جسر أو طريق أو مقبرة
العام
طبعا. ويعني هذا كل المستشفيات كانت بتمويل من الأمير مثلا أو الملك، ولكن بالوقف من أموال الناس.
نعم.
الذين يتبرعون بالوقف.
نعم. نعم.
فكان الطبيب مرتبه من الوقف، والمريض ولباسه وغذاؤه كذلك.
نعم.
فالغريب أن الوقف اليوم موجود اليوم بالضمان الاجتماعي، يعني أنت في الضمان الاجتماعي الموجود في الدول الأوروبية المتقدمة هو ناس تدفع قسط من المال لإعانة الذين لهم طلب في الإعانة.
صحيح.
وهذا شيء يعني عظيم.
عجيب.
بينما هو موجود في الطب العربي الإسلامي بصفة عامة وفي الأندلس بصفة خاصة من القرن 8 و9 ميلادي.
في مدارس الأندلس كانت اللغة العربية أكثر من أداة للتعليم، بل كانت وعياً يهذب الفكرة ويغذي الضمير، وكانت سر التوازن بين العقل والعاطفة، فهي التي علمت الطبيب كيف يعبر عن الألم وكيف يخففه بالكلمة قبل الدواء. الدكتور ناصر بن عرب.
وأن كل العلماء المعروفين في العالم العربي الإسلامي حفظوا القرآن وعمرهم 6 سنوات، وبعد 6 سنوات حفظوا ألفية ابن مالك والبلاغة وكل ما يهم الإسلام. مهما كانت التكاليف ومهما كانت التكاليف، هو متدين أو ليس متدين، ولكن موسوعته اللغوية تخول له الإبداع في الفكر.
يعني كل العلماء كانوا موسوعيين في فكرهم،
لأنهم عندهم 12 مليون مفردة.
صحيح.
وللتفكير لابد والتعبير لابد من مفردات. الوعاء اللغوي. وهل الوعاء اللغوي يحتوي على كل يعني كل الأشياء، يعني منها الأخلاق ومنها الرحمة ومنها التعامل النقي بين الطبيب وبين
المريض
وبين الزملاء، يعني الزملاء في الطبيب.
صح.
لا مثيل إليها. ويعني المصطلحات الموجودة في خصوص الاستحمام
في سماء العلماء تبقى أسماء لا تموت، ومن بينها اسم الزهراوي، الطبيب الذي صنع من علمه مدرسة تدرس في العالم. في ختام هذه الرحلة نعود إلى الاسم الذي بدأنا به الحكاية، الزهراوي، الطبيب الذي تحول علمه إلى مدرسة خالدة. الدكتور ناصر بن عرب.
الذي قدمه الزهراوي
وغيره من العلماء، يعني مش
طبعاً
فقط الزهراوي، كل علماء الأندلس،
يعني الذي قدمه الزهراوي هو مدرسة يعني تخضع للانضباط، تخضع للمعرفة التامة في جميع الميادين، وسيرة إنسانية تربط الطبيب بالمريض، و صفة الإنسان الذي يريد دائما التفوق والاختراع المستدام. يعني ليس هناك اختراع نهائي أو علما نهائيا، وإنما هو رقي مرحلة بعد مرحلة. ولهذا يعني لماذا اليوم مثلا دائما نصب إلى ما هو أفضل في ميدان الطب؟ لأنه ليس هناك علما من ابتداء الحياة وعلى وجه البسيطة إلا وارتقى من مرحلة إلى مرحلة ومن مرحلة معينة إلى ما هي أفضل. والذي فعله الزهراوي وصل إلى أوج المعرفة وترك لنا موسوعة عظيمة التي هي موجودة في التصريف والتي ترجمت إلى اللاتينية ولعديد اللغات، والتي كانت المدرسة للنهضة الأوروبية. يعني هو الشيء الذي أصبو إليه كطبيب
طبعا.
من رحم العربية خرجت علوم الأندلس، فكانت اللسان الذي نقل الطب والعلوم الأخرى إلى العالم بأسره. ولأن اللغة المستعارة لا يمكن أن تكون قومية، فالمعرفة يجب أن تبنى بلغتنا أولاً. الدكتور ناصر من عراب.
الشيء الذي أصبو إليه كطبيب هو أن يعاد النظر في المنظومة التربوية في كل الجامعات العالمية، وأن دور العلوم العربية الإسلامية كان هو القاعدة لكل ما حدث ما
النهضة
الأوروبية.
نعم.
يعني حتى القرن الرابع عشر انطلاقة في ابتداء النهضة الأوروبية، كل ما حدث في الجامعات الأوروبية كان من أصول أندلسية. يعني والسربون درست الطب ودرست العلوم في باريس باللغة العربية، وهذا شيء لا يقال أو يكتم عليه يعني في الدول الأوروبية بصفة عامة، حتى في الدول العربية. وندرس الطب على المنوال الفرنسي، وهذا هي أكبر خطأ، لأنه يعني اللغة المستعارة مهما كانت يعني التكاليف لا تساوي لا تستطيع أن تكون اللغة الوطنية القومية، لأن اللغة المستعارة تفيد الذي يستعيرنا. وكل الأطباء الباريزيين بصفة عامة يأتون إلى فرنسا لأنهم تعلموا باللغة الفرنسية،
فرنسية صحيح،
أو باللغة الإنجليزية، فيذهبون إلى بريطانيا والولايات المتحدة.
صحيح.
لكن هذا لا يعني أننا لابد أن نحسن بصفة جيدة كل اللغات الأجنبية.
صحيح.
لكن ابتداء أن تكون المعرفة تدرس باللغة العربية.
كانت اللغة في الأندلس جسراً بين الشرق والغرب، واليوم ما أحوجنا إلى استعادة هذا الجسر لنكتب بالعربية من جديد ونفكر كما فكر أجدادنا. وما من حضارة تزدهر دون أن تعرف أصلها، وما من معرفة تنبت إن قطعت عن جذورها. الدكتور ناصر بن عراب.
أنا أكرر ما أقوله دائماً، وأنه المعرفة لها نقطة ابتداء، ولا تستطيع أن تكون يعني تنزل إلينا من السماء. يعني لابد من معرفة التاريخ، لابد أن نعرف تاريخنا بصفة دقيقة لأن نكسب هويتنا وشأننا ونرفع رأسنا. لابد أن نعيد كيفية تدريس علم العلوم بصفة عامة، ويعترف العالم وأنه فيه حقبة، هناك حقبة عظمى التي هي كانت القاعدة لتطور العلوم، وهذه القاعدة هي العربية الإسلامية التي كانت معناها بغداد والقروان وقرطبة.
نعم، المعرفة لا تنزل من السماء بل تبنى بالاجتهاد والإيمان. ومن بغداد إلى قرطبة ترك العرب ضميرا خالدا علم الإنسان أن الطب ليس مهنة بل رسالة حياة. كان هذا الجزء الثالث والأخير من عدد الطب والتطبيب في الأندلس، رحلة ختمنا بها فصول علم وإنسانية جمعت بين مشرط الزهراوي وعشاب بن البيطار وضمير الطبيب الأندلسي. نلقاكم في رحلة جديدة من رحيق الأندلس معي سارة بوعزارة على غاديو أوريون، حيث تروى الحكاية من قلب الذاكرة.
رحيق الأندلس.